أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل. عليكم السلام. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في هذا المقام النتيجة النهائية التي خرج قدس سره بها من مجموع المطالب، عليكم السلام، التي بحثها وعرضها فيما يتعلق بأدلة القائلين بالكشف. فقال قدس سره: وقد تبين من تضاعيف وبطون كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل، بعد أن ناقش الوجوه التي استدل بها على الكشف وأنها غير تامة، فبطبيعة الحال سوف يثبت الطرف النقيض، أعني كون الإجازة ناقلة، أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل، ثم بعده الكشف الحكمي، أي لو تنزلنا قليلاً ورفعنا اليد عن كون الإجازة ناقلة، نقول بمقالة شريف العلماء قدس سره: من الكشف الحكمي. ثم بعده الكشف الحكمي، وأما الكشف الحقيقي مع الكشف الحقيقي الذي هو الوجه الأول أو النحو الأول من أنحاء الكشف، وهو المشهور كما ذكر في الدرس الماضي. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، إشارة إلى النحو الأول والوجه الأول من أن الإجازة كاشفة حقيقة وواقعا، وأن الإجازة بوجودها المتأخر شرط متأخر لترتب، عليكم السلام، لترتب الأثر على العقد من حين وقوعه. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، قال نفس في قبال الوجه الثاني الذي يرى بأن الذي يرى بالكشف الحقيقي أيضا، ولكن الشرط عنوان تعقب ولحوق العقد بالإجازة، لا نفس الإجازة بوجودها المتأخر. قال: وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال. ومن أجل ذلك ولذا استشكل فيه، أي في هذا الكشف الحقيقي، يقول رحمه الله أنه لم يكن منفردا بهذا الرأي، وإنما قبله العلامة قدس سره أيضا استشكل في الكشف الحقيقي، ولذا استشكل فيه العلامة في القواعد ولم يرجحه، أي لم يرجح جانب الكشف الحقيقي المحقق الثاني المحقق الكركي قدس سره في حاشيته على إرشاد الأذهان للعلامة، إرشاد الأذهان للعلامة، بينما الحاشية للمحقق الكركي. بل عن الإيضاح، أي بل عن فخر المحققين ولد العلامة في كتابه إيضاح الفوائد اختيار خلافه، يعني اختار خلاف الكشف الحقيقي، أي لم يختر الكشف الحقيقي تابعا للمحكي عن كاشف الرموز في كتابه كشف الرموز، وقواه، أي قوى خلاف الكشف، قوى خلاف الكشف المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. قال في مجمع البرهان اختصارا، وإلا المصدر مجمع الفائدة والبرهان. وتبعهم، أي تبع هؤلاء الأعلام كاشف اللثام الفاضل الهندي في باب النكاح من كتابه كشف اللثام. فإذا هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم كلهم استشكلوا في الكشف الحقيقي، وأن الإجازة في المعاملات الفضولية يستبعد أن تكون كاشفة عن ترتب الأثر من حين وقوع العقد لاستلزام ذلك الممتنع، انقلاب الشيء عما وقع عليه. لا، الكشف الحقيقي، إن هو قال نعم، وأما الكشف الحقيقي ففي غاية الإشكال إتمامه بالقواعد، وصار يبين هذا كله بحسب القواعد والعمومات. وأما الأخبار، هذا تمام الكلام في المقام الأول من مقامي بحثنا حول أحكام الإجازة، وهو بحسب مقتضى القواعد والعمومات. ثم يقع الكلام في المقام الآخر بحسب مقتضى الأخبار والروايات الخاصة. ولا بأس هنا أن نستذكر شيئا ذكره قدس سره سابقا في أول مبحث الإجازة والرد، ذكرنا التبويب العام والفحرس العام للأبحاث والمطالب التي تناولها الشيخ الماتني بالبحث. هناك ذكرنا أن الكلام كان معقودا حول أحكام الإجازة وليس شروطها، أحكام الإجازة، وبينا أن عمدة الحكم الذي يبحث حوله في هذه المسألة حكم كون الإجازة، هل هي كاشفة أم ناقلة؟ ذكر الشيخ الماتني هناك بأن البحث حول هذا الحكم يمر عبر مقامين. المقام الأول بحسب القواعد الأولية والعمومات والإطلاقات، وعرفتم أن في المسألة رأيين، رأيا بالكشف ورأيا بالنقل. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى عن البحث حول المقام الأول وماذا تقتضيه القواعد. الآن يقع البحث في المقام الآخر، ماذا تقتضيه الأخبار الخاصة في مبحث العقد الفضولي. فأفاد قدس سره بقوله وأما الأخبار، فأفاد بأن مقتضى القواعد والعمومات وإن كان دالا على كون الإجازة ناقلة وليست كاشفة، هذا ما خلص إليه أخيرا من المقام الأول. النتيجة النهائية اللي خلص بها الشيخ رحمه الله أن مقتضى القواعد والعمومات كون الإجازة ناقلة، وإلا أنه إذا رجعنا إلى الأخبار والروايات الخاصة أي التي وردت في بيع الفضول لوجدنا أنها تنسجم مع مبدأ الكشف لا مع مبدأ النقل. من جملة تلك الروايات صحيحة محمد بن قيس، قال رحمه الله هذا كله بحسب المقام الأول. هذا أي أن الإجازة في المعاملات الفضولية ناقلة وليست كاشفة بحسب القواعد والعمومات. يقول وأما الأخبار، يعني نفتح بابا جديدا، باب المقام الآخر، ماذا تقتضي الأخبار الخاصة؟ هل تقتضي كون الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ قال وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف كما صرح به في الدروس. من جملة تلك الروايات صحيحة محمد بن قيس، وهذه الصحيحة قد نقلها الشيخ الماتن قدس سره سابقا في المسألة الأولى من مسائل بيع الفضولي، والتي جعلها من جملة الأدلة، جعلها أي صحيحة محمد بن قيس، والتي جعلها من جملة الأدلة على صحة بيع الفضولي. فلا بأس أن نقرأ تلك الرواية حتى نستذكرها. بحسب هذه النسخة في صفحة 353، في صفحة 353 هنا قال الشيخ رحمه الله واستدل له، أي استدل للقول بصحة البيع الفضولي أيضا. لاحظ هنا قال تبعا للشهيد في الدروس، وهنا أيضا يقول كما صرح به في الدروس، بل بمن استدل بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام يعني اللي بحسب هاي النسخة 353 حتى يصير المتابعة أيضا قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة ذكرنا في وقت الوليدة تطلق على الجارية في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب مولى سافر غاب ابن المولى باع فضولا جارية أبيه باعها انتقلت الوليدة للمشتري فاستولدها الذي اشتراها استولدها منه المشتري فولدت منه فجاء سيدها سيدها يعني السيد الأول يعني المولى الأول لهذه الجارية رجع من السفر عليكم السلام فخاصم سيدها الآخر صارت منازعة بين المولى الأول وبين المولى الثاني الجديد اللي هو المشتري والبائع الفضول هنا ابن المولى الأول فاستقبله فقال من سيدها الأول المولى الأول قال وليدتي أي جاريتي باعها ابني بغير إذني يعني باعها بدون إذني بيع فضولي فصارت نزاع أو منازعة رفعوا النزاع علما إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فالقضية هنا اللي هو الحكم القضائي نقل منه الإمام الباقر صلوات الله عليه بطريق محمد بن قيس والرواية صحيحة السند فقال عليه السلام يعني أمير المؤمنين الحكم يعني القضاء هكذا أن يأخذ وليدته وابنها أن يأخذ منه السيد الأول وليدته إنه بيع فضولي هو ما راح يجيز يعني ما راضي المولى الأول لو كان راضي ما كان يروح ينازع السيد الثاني يعني المشتري فلذلك الإمام يقول البيع بعد باطل المشتري المولى الأول اذهب خذ وليدتك وخذ ولدها وابنها قال أن يأخذ وليدته وابنها زين قال له اخذ وروح زين هناك المشتري اللي هو السيد الثاني المولى الثاني الجديد للجارية يقول أنا دافع ثمن وأنا إيش مدريني هذا بيع فضولي فأنت يا أمير المؤمنين حكمت هكذا لذاك ذاك خذ الجارية وابن الجارية وراح فأنا شنو إذن موقفي فناشده أي فناشد المولى الثاني يعني المشتري ناشد الإمام صلوات الله عليه فناشده الذي اشتراها فقال عليه السلام الإمام له أي للمشتري للمولى الثاني فقال له خذ ابنه يعني انطى وفق القاعدة أنه المغرور يرجع على منه على من غره واللي غرك هنا مو المولى الأول من المولى الأول الأب يعني الأب ما له علاقة هنا اللي غرك الابن فأنت روح على الابن خذ ابنه الذي باعك الوليدة يعني أخذه وحبسه عندك لأن المغرور يرجع على من غره زهناك الأب راح يطلع على الموقف وأنه المشتري قد حبس ابنه خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك يعني حتى ينفذ منه الأب اللي هو المولى الأول ينفذ ويجوز لك البيع حتى ينفذ البيع لك فلما رآه منا فلما رآه يبدأ كلام الإمام الباقر عليه السلام لذلك عندما نجي نذكر الصحيحة نقول عن الإمام الباقر عليه السلام فهو الإمام أولا نقل القضاء عن جده ثم الآن هو يعقب قال فلما رآه أبوه أبو منه أبو الإبن اللي هو المولى الأول لما شاف منه المشتري الشرح يقول له قال له أرسل ابني تطلع ابني طينيا ذاك ماذا قال له في الجواب قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ابني باعتبار ابن الجارية من استولدها؟ المشتري المولى الثاني. لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة، سيد يعني المولى الأول، لما شاف القضية لا هكذا بها كن، يعني أخذ إعطاء. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه، إلى آخره الحديث. أجاز منه المولى الأول بيع ابنه الفضولي، وأن هذا البيع الذي باعك للجارية ماذا؟ نافذ. استنتهى هذا المقدار من الحديث. هناك ذكر الشيخ رحمه الله بعد الرواية، قال في الدروس، هناك قال في الدروس وفيها دلالة على صحة الفضولي، هذا من جانب اللي هو مو محل شاهدنا، وأن الإجازة كاشفة. هذا عندما يجي هنا الشيخ رحمه الله يقول كما صرح به في الدروس، هذا التصريح، لأن الشهيد في الدروس صرح بأن هذه الرواية دالة على ماذا؟ على أن الإجازة كاشفة. تقريب الاستدلال، كيف أن هذه الصحيحة اللي عرفنا فكرتها، كيف أنها دالة على أن الإجازة في العقد الفضولي كاشفة؟ تقريب ذلك، هذه الصحيحة دلت على أن المولى الأول والمالك الأصيل للجارية، أعني الأب، الأب باعتبار الابن مالك كان قد باعها فضولا، الصحيحة دلت على أن المولى الأول والمالك الأصيل للجارية عندما أجاز بيع ابنه الفضولي، مو لإمامك يقول، أجاز بيع ابنه، عندما أجاز بيع ابنه انتقلت الجارية، مو البيع بعد الصحة، انتقلت الجارية وولدها إلى المشتري من دون أن يضمن المشتري قيمة الولد، من دون أن يضمن المشتري قيمة الولد. فإذا الصحيحة هذه حكمت بما؟ بسقوط قيمة الولد، ولد الجارية، حكمت بسقوط قيمة الولد عن عهدة المشتري، يعني المولى الثاني. الإمام ما بين بعد قال له أنه أنت ضامن ادفع قيمة الولد المن للمولى الأول، وإنما البيع يتم ينفذ، معنى ذلك أنه الجارية ولد الجارية بعد كون شنو، يعني هم راح يدز ابنك وهم الجارية. فإذا الصحيحة حكمت بسقوط قيمة الولد عن عهدة المشتري. ننقل الكلام إلى هذا الحكم، أعني الحكم بالسقوط، سقوط قيمة الولد، هل الحكم هذا ينسجم ويلتئم مع مبدأ الكشف أم مع مبدأ النقل؟ علامة استفهام. لا إشكال في انسجامه مع مبدأ الكشف، هذا اللي يقول الظاهر من الروايات شنو؟ أن الإجازة كاشفة. لا إشكال في أن هذا الحكم ينسجم مع مبدأ الكشف، وذلك لأن الإجازة، هاي الإجازة اللاحقة، لأن الإجازة لو كانت ناقلة، بعد تعرفون الناقلة يعني مين؟ يعني الانتقال يصل من حين صدور الإجازة، يعني مو قبل الإجازة. وذلك لأن الإجازة لو كانت ناقلة لكان لازمها، أن الاستيلاد استيلاد الأماء الجارية قد حدث قد وقع في ملك مالكها الأصيل، لأنه الإجازة ناقلة سنفرضها مو يعني البيع خنقول يوم السبت، الاستيلاد يوم الأحد، وال يعني الفترة سواء كانت هذه ميتم بالمثال كن جفد مدة كن أقل الحمل وأمثال ذلك، لكن من باب التقريب أنه يوم السبت البيع الفضولي ثم استيلاد ثم في يوم الخميس شنو الإجازة. إحنا نقول الإجازة لازم تكون كاشفة حتى نصحح حكم الإمام بمن بالسقوط، بسقوط قيمة الولد. ليش؟ لأنه هاي الإجازة مال يوم الخميس إذا جعلناها ناقلة شنو لازمها؟ لازمها لأنه قلنا النقل يصير مين من حين الإجازة فصاعدا، معنى ذلك أن الاستيلاد وين صار؟ يوم الأحد. الاستيلاد صار وقع حدث في ملك مالكها الأصيل اللي هو منه اللي هو المولى الأول. لو كانت الإجازة ناقلة لكان لازمها أن الاستيلاد قد وقع وحدث في ملك مالكها الأصيل فارزة. ومن البين أن هذا الاستيلاد تصرف في الجارية بدون إذن المالك الأصيل. احنا مفارضين الإجازة ناقلة مو كاشفة، يعني قبل الخميس ماكو إذن، ماكو أبدا إذن، فالاستيلاد تصرف لو مو تصرف. ومن البين أن الاستيلاد هذا تصرف في الجارية فارزة، فالمتصرف أعني المشتري بحسب القواعد والأدلة يكون ضامنا علماً للمنافع المستوفات. فإذا لابد حتما عليه أن يدفع قيمة الولد علماً للمالك الأصيل. والحال أن الإمام صلوات الله عليه لم يحكم بتضمين المشتري قيمة ولد الجارية، بل حكم بسقوط قيمة الولد عن عهدة المشتري، مما يعني أن الإجازة ليست ناقلة، بخلاف ما لو جعلنا الإجازة هنا كاشفة. بعد تعرفون شنو معنى الكاشفة، يعني من حين العقد. بخلاف ما لو جعلنا الإجازة هنا كاشفة، فإن هذه الأحكام تترتب مين؟ تترتب على العاقد من الأول من الابتداء. فالاستيلاد قد وقع في ملك المشتري، مو؟ فالاستيلاد قد وقع في ملك المشتري لا في ملك المالك الأصيل، فلذلك حكم صلوات الله عليه بسقوط قيمة الولد عن عهدة المشتري. فإذا المستفاد والظاهر من هذه الصحيحة التي هي صحيحة السند، المستفاد أن الإجازة في البيع الفضولي في العقد الفضولي كاشفة لا ناقلة. ولكن هل الكشف، هذا مقام آخر، باية أخرى، هل الكشف المستفاد من هذه الصحيحة هل هو كشف حقيقي أم كشف حكمي؟ شيء منهما لا يستفاد من هذه الصحيحة، فالصحيحة غاية ما يستفاد منها أن الإجازة كاشفة، أما أن الكشف حقيقي أم حكمي فهذا بحاجة إلى مؤنة زائدة. قال رحمه الله: وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس. شنو الظاهر؟ الكشف. حس حقيقي حكمي يقول لا ما ندري، كل منهما محتمل، كما صرح بذلك الشهيد الأول في الدروس اللي قرينا عبارته قبل قليل من صفحة 353. زين، قال وكذا الأخبار. هسه هاي قضية أنه هذا الكشف حقيقي لو حكمي يذكر بعد قليل، بعد قليل يقول هاي الصحيحة الأولى. وكذا الأخبار التي بعد هاي الصحيحة، راجع هناك في صفحة 353 وما بعدها، أخبار المضاربة وأخبار أموال اليتيم. ذكر هناك الشيخ رحمه الله أكثر من طائفة، يقول ذن الأخبار كلهن المستفاد الظاهر منها أن الإجازة ماذا؟ كاشفة وليست ناقلة. قال وكذا الأخبار التي بعدها، يعني شنو وكذا؟ الظاهر منها أن الإجازة في البيع الفضولي كاشفة، لكن لا ظهور في شيء من هذه الأخبار، لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، إشارة لمن؟ للكشف الحقيقي. ما بها ظهور أن الإجازة فيها كاشفة كشفا حقيقيا، فتحتمل الكشف الحكمي أيضا، فكل منهما محتمل، هم الكشف الحقيقي هم الكشف الحكمي. هسه هذا منو يقرر أن أحدهما؟ المؤنة الزائدة، القرينة الخارجية، الدليل الخارجي. نعم، إلى هنا تحصل في كلامه قدس سره أن المستفاد من الروايات الواردة في أبواب العقود الفضولية أن الإجازة فيها كاشفة لا ناقلة، خلافا لما تقتضيه القواعد. المقام الأول، خلافا لما تقتضيه القواعد والعمومات، ولكن مع ذلك هناك عندنا صحيحة أخرى من الروايات من الأخبار يستفاد منها أن الإجازة في العقود الفضولية ناقلة لا كاشفة. قال نعم، صحيحة أبي عبيدة الواردة، وهذا الكلام يأتي إن شاء الله تعالى بعد التعطيل، تعطيل استشهاد الإمام الباقر صلوات الله عليه ومناسبة عيد الأضحى المبارك. فالدرس حسب ما هكذا قرر الأسبوع القادم يومي الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وأسألكم الدعاء أعزائي، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على